الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام. كان الكلام حول مسألة اشتراط الماضوية في صحة العقود وعدم اشتراطها، وعرفتم أن في المسألة رأيين: رأي باشتراط الماضوية في صحة العقد، واستدلوا على ذلك بأدلة تقدم الكلام فيها، ورأي آخر ما ذهب إليه القاضي ابن البراد في كتابيه إلى عدم اشتراط الماضوية، بل يصح الإنشاء بغير الماضي أيضا. وبين الشيخ الأعظم دليلا، أو ما يصلح أن يكون دليلا للقاضي على عدم اشتراط الماضوية، وهو لا يخرج عن أحد أدلة ثلاثة. بعد بيان ذلك جاء قدس سره مفديا رأيه الشريف ومختاره في هذه المسألة، حيث اختار الرأي الثاني في المسألة. قال: ولا يخلو هذا الرأي الثاني، أعني عدم الاشتراط، من قوة. ولكن عدم خلو هذا الرأي من القوة مشروط، شريطة أن يكون المضارع صريحا في الإنشاء على وجه لا يفتقر إلى قرينة مقامية. فإذا كان غير الماضي صريحا في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة مقامية، فعند ذلك يمكن إنشاء العقد به. ولكنه بعد ذلك بلا فصل أمر بالتأمل، ولعله إشارة إلى أن هذا المقدار من الصراحة غير معتبر في العقد، وإلا يلزم عدم صحة العقد بالماضي أيضا، لأن دلالة الماضي على الإنشاء أيضا محتاجة إلى قرينة المقام، وإلا فالفعل الماضي أيضا من الجملة الخبرية، أي هو من الإخبار من جنس
إخباري للإنشاء فدلالة الماضي على الإنشاء أيضا بحاجة إلى قرينة المقام وعليه فلا بد أن يراد من صراحة العقد وعدم احتياجه إلى القرينة صراحته المراد من الصراحة هنا ماذا؟ صراحته من حيث الدلالة على عنوان المعاملة لا من حيث الدلالة على الإنشاء عليكم السلام. لأننا أخذنا الصراحة من حيث الدلالة على الإنشاء يشترك مع المضارع الفعل الماضي أيضا، فبعد ذلك ماذا؟ ما يكون من البحث، ما يكون من الكلام، فلا بد أن يراد من صراحة العقل وعدم احتياجه إلى القرينة صراحته من حيث الدلالة على عنوان المعاملة كمعاملة البيع مثلا لا من حيث الدلالة على الإنشاء، وعندها فلا مانع من إنشاء العقد بلفظ المضارع. فإذا الأمر بالتأمل إشارة إلى عدم تمامية الاشتراط المتقدم، إلى عدم اشتراطي، إلى عدم تمامية وعدم سداد الاشتراط المتقدم الذي بيناه شريطتان، أن يكون المضارع صريحا في الإنشاء على نحو لا يحتاج علما إلى قرينة المقام، وإنما لا مانع من إنشاء العقد بلفظ المضارع مطلقا. هذا ما قواه أخيرا قدس سره في مسألة اشتراط الماضية وعدم اشتراطها، وأنه استقر رأيه الشريف على عدم اشتراط الماضية في صحة العقد. قال ولا يخلو هذا، يعني الرأي الثاني لا يخلو من قوة. بالبداية قال بهذا الشرط، لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء والصراحة بهذا المقدار، يعني بهذا الحد على نحو على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، إلا أنه بعد ذلك رفع اليد عن هذا من خلال أمره بالتأمل فتأمل. فالرأي النهائي الذي استقر عليه الشيخ في هذه المسألة عدم اشتراط الماضوية في صحة العقود. المسألة الثالثة، وهذه المسألة تشكل المبحث الرابع من مباحث شروط الصيغة، وهو راجع إلى بيان شروط هيئة المجموع من الإيجاب والقبول، وليس هيئة كل منهما منفردا، في بيان شروط هيئة المجموع المركب من الإيجاب والقبول. وهذا المبحث قد تطرق الشيخ الماكني من خلاله إلى عدة مطالب. المطلب الأول، هل يشترط في صحة العقد الترتيب بين الإيجاب والقبول بحيث يلزم أولا إنشاء الإيجاب مقدما على إنشاء القبول. فلو عكس الأمر فقدم القبول وتأخر الإيجاب كان العقد باطلا، أم أن الترتيب بين الإيجاب والقبول ليس شرطا في صحة العقد، فلو قدم إنشاء القبول على الإيجاب انعقد العقد عليكم السلام ووقع صحيحا. علام استفهام في المسألة وجوه بل أقوال، وجوه بل أقوال. القول الأول وهو القول الأشهر عليكم السلام بين الفقهاء والذي ذهب إليه جمع غفير من الفقهاء إلى اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، فلا بد أولا من إنشاء الإيجاب مقدما على القبول بحيث لو انعكس كان العقد باطلا، وهذا القول مطلقا والإطلاق في قبال بعض التفصيلات التي سيأتي ذكرها في استعراض سائر الأقوال في المسألة. واستدل القول الأشهر اللي ذهب إليه الأكثر، واستدل على ذلك بأدلة أربعة. قال رحمه الله: مسألة الأشهر كما قيل. وقلنا هذه المسألة تشكل المبحث الرابع والأخير من مباحث شروط الصيغة، وهذا يتعلق ديماً ببيان شروط هيئة المجموع المركب من الإيجاب والقبول. وهذا المبحث تطرق الشيخ رحمه الله من خلاله إلى عدة مطالب. المطلب الأول مطلب الترتيب، يشترط الترتيب بين الإيجاب والقبول أو لا يشترط؟ قال الأشهر. قلنا في المسألة شنو وجوه بل أقوال، وهذا راح يبين لنا القول الأول. الأشهر بين الفقهاء، يعني ما ذهب إليه الأكثر، وليس هذا بالضرورة أن يكون هو الفتوى المشهور، لأنه لا ترادف ولا تلازم بين الأشهر والمشهور. ربما يكون طرف ذهب إليه الأكثر فانعقد الأشهر، ولكن المشهور والشهرة انعقدت في الطرف المقابل. الأشهر كما قيل لزومه، يعني اشتراط الترتيب لزوم تقديم الإيجاب على القبول. وبه صرح الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وصرح به ابن حمزة في الوسيلة، وصرح به ابن إدريس في السرائر، وهؤلاء كلهم من المتقدمين. وصرح به من متأخر المتأخرين العلامة في التذكرة، وكذلك صرح به ولد العلامة فخر المحققين في الإيضاح كما عن الإيضاح، وهكذا صرح به المحقق الثاني في جامع المقاصد. واستدلوا منا من ولعله يبدأ الاستدلال، واستدلوا على ذلك على منهم على لزوم واشتراط الترتيب، فلا بد ان ينشأ الايجاب اولا مقدما على القبول. استدلوا على ذلك بأدلة اربعة. الدليلان الاول والثاني ساق الشيخ الاعظم بيانهما بعبارة مندمجة، او بالاحرى بعبارتين مندمجتين، وهذا اسلوب رائع منه قدس سره، حيث يبين الدليلين من خلال اتيان كلمة بعد، وهذا ما يحتاج في التوضيح الى فرد الدليلين اولا ثم تطبيق ذلك على العبارتين. فالدليل الاول الاصل، الدليل الاول لهؤلاء للرأي الاشهر للرأي الاكثر على لزوم الترتيب الاصل، والمراد منه أصالة الفساد وعدم ترتب الأثر. بيان ذلك شلون بينوه شلون طبقوه في المقام على اشتراط الترتيب. بيان ذلك أن الترتيب بين الإيجاب والقبول لو روعي خارجا فمما لا ريب فيه أن العقد هذا يكون صحيحا ومؤثرا وموجبا للنقل والانتقال، أو فقل موجبا للأثر المقصود. وأما لو لم يراع الترتيب بين الإيجاب والقبول فقدم إنشاء القبول أولا، نشك عند ذلك في ماذا؟ نشك في ترتب الأثر المقصود، أعني الملكية أو الزوجية أو ما شاكل ذلك. وأما لو لم يراع الترتيب فقدم إنشاء القبول أولا، نشك في ترتب الأثر المقصود، وعند الشك في ترتب الأثر المقصود نرجع إلى الأصل الأول في باب المعاملات ونقول الأصل هو الفساد. الأمر الذي نقول باشتراط مراعاة الترتيب بين الإيجاب والقبول حتى يترتب الأثر المقصود. الدليل الثاني وحاصله، هذا الدليل الثاني اللي هو مندمج ويا الاول في العبارة، الدليل الثاني وحاصله ان الاثر والفرد المتعارف والرائج بين الناس في باب العقود، ان الفرد المتعارف والغالب والرائد بين الناس في باب العقود هو أن الإيجاب مقدم على القبول، وتقديم القبول إما نادر وإما معظوم لا أقل بلحاظ بعض الأمكنة والأعراف، وتقديم القبول إما نادر أو معدوم. وإذا كان تقديم الإيجاب هو الفرض الأكمل هو الفرض الرائج عندها فالعمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة من قبيل أوفوا بالعقود تجارة عن تراض أحل الله البيع وما شاكل ذلك عندها فالعمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة تحمل على هذا الفرد الأكمل هذا الفرد الرائج وتنصرف إليه أي علما إلى الفرد الأكمل أعني تقديم الإيجاب على القبول وبالنتيجة لما العمومات والإطلاقات انحلت على هذا الفرد الأكمل على هذا الفرد الرائج اللي انصرفت إلى الفرد الأكمل وبالنتيجة فلا يبقى مجال علما للتمسك بالعموم أو الإطلاق لذلك يأتي دوره التمسك بالأصل إذا شككنا في ترتب الأثر المقصود لذا قال رحمه الله ولعله لعل منه رح يبين دليلهم الأول ودليلهم الثاني بعبارتين ممزوجتين ولعله أي ولعل اشتراطا ولعل اشتراطا منه اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول يقول دليلين قال للأصل بس وين الأصل مو قبله لا بعده هاي نقطة إتيان بعده اللي احنا فرضناه من الدليل الثاني للأصل شو وقت بعد حمل المطلقات العمومات بعد حمل آية وجوب الوفاء أوفوا بالعقود على العقود على العقود المتعارفة كإطلاق البيع أحل الله البيع والتجارة تجارة عن تراض هاي الإطلاقات وهاي العمومات وين اللي هي واردة في الكتاب والسنة إذا ما نقطة الإتيان بكلمة بعد ما نقطة الإتيان بكلمة بعد النقطة في إتيان كلمة بعد هي أن الإطلاق أو العموم طالما لم يحمل على الفرد الغالب طالما لم يحمل على الفرد الأكمل طالما لم ينصرف إلى الفرد الأكمل بل كان باقيا على حاله يعني عموم باقي على حاله إطلاق باقي على حاله بل كان باقيا على حاله عند ذلك لا تصل النوبة إلى الأصل العملي بعد وجود الدليل الاجتهادي عن العموم أو الإطلاق إذن التمسك بالأصل بعد حمل تلك العمومات وتلك الإطلاقات على الفرد الأكمل وإلا لو كانت العمومات والإطلاقات باقية على حالها لتمسكنا بالعمومات والإطلاقات ولا تصل النوبة علما إلى الأصل وبالتالي نحكم بعدم اشتراط الترتيب لذا أكد الشيخ رحمه الله هذا المطلب من خلال الإتيان بكلمة بعد وين جابه؟ بعد ما قال للأصل، يعني التمسك بالأصل شو وقت؟ بعد الحمدي. فهاتان العبارتان تشيران المن إلى دليلين، الدليل الأول الأصل اللي هو أساس الفساد، الدليل الثاني أن الفرد المتعارف إلى آخر ما وضحناه في الدليل الثاني. الدليل الثالث وزاد بعضهم، وقلنا التدلل بأدلة أربعة. الدليل الثالث أن بعضهم زاد دليلا ثالثا، دليلا ثالثا وهو دليل عقلي، وحاصله أن القبول فرع الإيجابي، والقبول تابع للإيجابي، ولا يمكن عقلا أن يتقدم الفرع على الأصل، لا يمكن عقلا أن يتقدم التابع على المتبوع. وذلك ليش؟ وذلك لأن التقدم يوجب إما خلف الفرد وإما التنافي. يعني إذا تقدم شيء يصير لو خلف الفرد لو تناقض. بيان الخلف أن ما فرضناه فرعا، وتابعا ومتأخرا صار أصلا، صار متقدما، صار متبوعا. ما فرضناه متأخرا وفرعا وتابعا صار متقدما ومتبوعا وأصلا. بيان التهافت، بيان التنافي، أن القبول فرع الإيجابي كما أنه ليس فرعا، والقبول تابع للإيجابي وأنه ليس تابعا. فالقبول فرع وليس فرعا، تناقض إيجاب السلب. القبول تابعا وليس تابعا، فإذا لا محالة من اشتراط الترتيب، وأن القبول لا بد أن ينشأ متأخرا. قال وزاد بعضهم دليلا ثالثا اللي هو دليل عقلي، أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم على الأصل، وأن القبول تابع للإيجاب فلا يصح تقدم القبول اللي هو التابع عليه على الإيجاب اللي هو المتبوع. وهذا اللي وضحناه. الدليل الرابع، وحكى في غاية المراد. الدليل الرابع أن الشهيد الأول في كتابه غاية المراد حكى عن الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع، على شنو؟ على لزوم تقديم الإجاب على القبول. فالدليل الرابع الإجماع الذي حكاه الشهيد عن الخلاف. الدليل الرابع قال وحكى في غاية المراد، يعني وحكى الشهيد الأول في كتابه غاية المراد عن من حكى؟ عن الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع عليه، أي على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. انتهى الدليل الرابع. الآن الشيخ رحمه الله يقف عند الدليل الرابع، يعني يقف عند منه حكاية الشهيد الإجماع عن منه؟ عن الشيخ الطوسي في الخلاف. يقول رحمه الله هذا ما وليس في الخلاف في هذه المسألة، إلى آخره. هذا المقطع تعريض من الشيخ الأعظم علم التعريض لحكاية الشهيد عن الشيخ الطائفة، تعريض من الشيخ الماتن لحكاية وسالفة الشهيد اللي سولف عنه وحكى لنا يعني عن الشيخ الطوسي في الخلاف. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ الأعظم يقول الماتن رحمه الله أن الشهيد رحمه الله حكى لنا الإجماع عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، ولكن لدى الرجوع إلى عبارة الخلاف نجد أن الموجود في عبارة الخلاف هكذا. بس احنا عرفنا حكاية الشيخ شنو؟ حكالنا عن الشيخ الإجماع، يعني الشيخ الطوسي في الخلاف مدعي الإجماع على شنو؟ على لزوم تقديم الإجاب على القبول، يعني إجماع، إجماع يعني إجماع الصلاحي، هذا من المراد، قال الإجماع عليه. الشيخ الأعظم يقول أنا لما أروح إلى عبارة الخلاف لا ما أجد هذه الروح، هذا المعنى لا أجده، أجد شيء آخر. ولكن لدى المراجعة أو لدى الرجوع إلى عبارة الخلاف نجد أن الموجود في عبارة الخلاف هكذا، أنه مع تقديم الإيجاب وقوع البيع متفق عليه فلا بد أن يؤخذ به. مع تقديم الإيجاب وقوع البيع شنو؟ متفق عليه فلا بد أن يؤخذ به. نقطة، هو نقطة موجودة هناك في كتاب الخلاف. زين، مفهوم هذا الكلام شنو؟ الشيخ الأعظم كأنه يقول هكذا، مفهوم هذا الكلام شنو؟ مفهوم هذا الكلام أنه مع عدم تقديم الإيجاب فصحة البيع ليس متفقا عليها، بل ماذا؟ بل مختلفا فيها. مفهوم هذا الكلام مع عدم تقديم الإيجاب فصحة البيع ليس متفقا عليها بل مختلفا فيها. فإذا ليس مراد شيخ الطائفة، فإذا ليس مراد الشيخ الطوسي من قوله بين قوسين متفق عليه، ليس مراد الإجماع الاصطلاحي، الإجماع المصطلح اللي حكاه لنا منه الشيء الأول، ليس مراده. إذن فليس مراد شيخ الطائفة من قوله متفق عليه شنو؟ الإجماع المصطلح. شنو مراد شيخنا؟ بل مراده قدس سره من قوله متفق عليه فلا بد أن يؤخذ به، مؤقتين وراها فلا بد أن يؤخذ به. هو ذا إجماع الصلاحي، هو بعد شنو؟ هو إجماع الصلاحي بعد هو حجة. أنا ما بدي أقول فلا بد شنو؟ تعال خذ به ويقول لك أنا مو بشيء على أصل العملية، أنا ذا إجماع الصلاحي، فالإجماع الصلاحي هو حجة أخذ به. فأنت تقول لي أخذ به أو لا تأخذ به، أنا شنو؟ وفق مبناي. لكن أقول قليلا فلا بد أن يؤخذ به. فإذا ليس مراد شيخ الطائفة من قوله متفق عليه فلا بد أن يؤخذ به، ليس مراد الإجماع المصطلح فارغة، بل مراده ماذا؟ بل مراده أن وقوع البيع مع تقديم الإيجاب هو القدر المتيقن، مع تقديم الإيجاب هو القدر المتيقن به، وأما مع تقديم القبول فمشكوك فيه ولا بد حينئذ من الرجوع إلى القدر المتلقن والآخذ به. فهذا هذا الكلام من شيخ الطائفة إما دليل آخر غير إجماع وإما أنه راجع إلى الأصل الأول الذي هو الدليل الأول في المسألة وليس المراد الإجماع المصطلح. لذا قال رحمه الله وليس
نون
نحن تناولنا في وجود تقديم الإيجاب على القبول واتفقنا بعض الأدلة، أما كلمة الشيخ هنا إن البيع مع تقديم
الإيجاب متفق عليه في العين الجواب ولا يتبقى الله بالعلم. إيه فهو شنو أجل كلام أنه التقديم الإيجاب؟ إيه كلام الوجود في وجود تقديم وليس في جواب الكلام، والعبارة أنه مو على جواب مو عنه.
لا لا، هذا العبارة اللي هنا موجودة مو النص اللي بالخلاف، هنا الفحوى جاي في المضمون. أصل الكلام هو هكذا أنه الشهيد الأول فهم من عبارة الخلاف الإجماع، فهم من خلاف قوله متفق عليه فيؤخذ به. أي
بس
اللي
يفهم
أنه
متفق عليه يجوز.
لا لا، هو قال لابد من تحديد الإجابة. أي
بس أقول هاي العبارة لا تدل على الوجود.
شيخنا هذا المضمون جاي يذكر الشيخ
حتى لو
نرجعهم تمت العبارة. إيه في الخلاف أنه لا بد أن يكون الموجب، بعدين قال أنه هذا متفق عليه، تقديم الإيجاب متفق عليه، وأنه لا بد أولا أن يقدم إنشاء الإيجاب ثم تأخير القبول. إيه لا، هو قد كلام هنا الكلام أنه هنا متفق عليه إجماع الصلاحية أو ليس إجماع صلاحيا. الشيخ رحمه الله ركز إلى نقطة أخرى أنه ليس مراد الشهيد هنا الشيخ الطائفة ماذا من متفق عليه فيؤخذ به، ليس مراد الإجماع الصلاحي، وإنما لو هو فالدليل آخر غير الإجماع الصلاحي، لو ماذا رجوع لمن إلى الدليل الأول أي إلى الأصل الأولي في باب المعاملات. قال وحتى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب والحال. شيخ عقب والحال ليس في الكتاب في كتاب الخلاف في هذه المسألة إلا عنوان متفق عليه فيؤخذ به. قال إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع، وهذا ليس مراده الإجماع الصلاحي خلافا للشيخ في المبسوط. القول الثاني في المسألة ما ذهب إليه جمع من الفقهاء من عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، وأن القبول لو قدم على الإيجاب مع ذلك يقع العقد صحيحا ونافذا، وهذا رأي الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط ولكن في باب النكاح. في باب النكاح قال خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، شعرنا في باب البيع قال لا وافق الخلافة. قال وإن وافق منه شيخ الطائفة وافق في كتاب المبسوط رأيه اللي بالخلاف، يعني وافق الخلافة وين في باب البيع، شنو كان رأيه في الخلاف في باب البيع؟ لزوم تقديم الإيجاب على القبول. إلا أن هذا موافقته في باب البيع من المبسوط موافقته علما لرأية الخلاف في مسألة البيع، هذا وين في المبسوط؟ في الجزء الثاني صفحة 84 في الجزء الثاني في باب البيع من كتاب المقصود. بعدين في المقصود إلا أنه أي شيخ الطائفة في المقصود لما بحث إلى أن وصل علما إلى باب النكاح اللي هو الجزء الرابع يعني بعد جزئين، إلا أنه لما وصل إلى باب النكاح عجل عن رأيه، عن يا رأيه رأيه الذي أفاده في باب البيع من لزوم تقديم الإيجاب على القبول، فأفتى بجواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح. قال إلا أنه قدس سره عدل عن هذا الرأي في باب النكاح. طب هذا في الجزء الرابع قلنا من المقصود. ثم بعد ذلك قال بل الآن اتفق، يقول بل ظاهر كلام الشيخ من المقصود، بل ظاهر كلامه لكن ظاهر كلامه مو في باب البيع وإنما في باب النكاح أي في الجزء الرابع من المقصود، بل ظاهر كلامه وين في الجزء الرابع من المقصود في باب النكاح عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، ظن صحته يرجع للبيع، بل ظاهر كلامه ظاهر كلام الشيخ الطوسي وين في باب النكاح من المقصود عدم الخلاف في صحة البيع من دون تقديم الإيجاب على القبول، صحة البيع من دون تقديم الإيجاب على القبول، يقول عدم صحة البيع ولو من دون تقديم الإيجاب على القبول، صحة البيع بين الإمامين يعني عدم الخلاف في صحة البيع بين بين الإمامية، فظاهر كلامه أنه حتى في البيع ماذا؟ حتى في البيع لا يشترط الترتيب، لا يلزم تقديم الإيجاب. كيف شيخنا الأعظم كيف عرفت هذا من ظاهر كلامه في المقصود؟ أين وين أي محل ادعى هذا الأمر؟ قال حيث راح تجيب لنا نفس كلام منه الشيخ الطائفة في المقصود باب النكاح، حيث انه ان منه شيخ طوسي بعدما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر، تقديم شنو القبول يعني ما في تقديم الإيجاب هنا، تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح، في النكاح هذا اللي راح يقوله وين في الجزء الرابع من المقصود، بأن يقول الرجل يعني أول مرة الرجل من القبول على الرجل والإيجاب هي من المرأة، فهنا شنو الرجل راح يقدم القبول بأن يقول الرجل زوجني فلانة، يقول الأحد زوجني فلانة يأخذ بالوكالة زوجني فلانة، وبعد ذلك لما يزوجها له يقول ماذا؟ يقول قبلته، يقول الرجل زوجني فلانة. قال الشيخ الطوسي جائز يعني بعدما ذكر أن تقديم خبر أن تقديم القبول في النكاح جائز بلا خلاف، ففي النكاح تقديم القبول على الإيجاب جائز شنو بلا خلاف، وهذا المطلب قال أما البيع وراء هذا المطلب يعني وين نفس الموضع في باب النكاح، وراء هذا المطلب رأسا قال أما البيع فإنه إذا قال منه المشتري يعني قبل الموجب، إذا قال المشتري للبائع بعنيها بعني هاي الحاجة مالتك، فقال البائع إن القبول قدم عليه من على الإيجاب، فقال البائع بعتكها، يقول الشيخ أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا، نخلي خطين جوا عندنا، ليش نخلي خطين؟ لأن هو قال بل ظاهر كلام المقصود، بل ظاهر كلام عدم الخلاف في صحة البيع بين الإمامية. هذا الظاهر من عرفه من عندنا. قال صح البيع زين، هنا البيع صح، الإيجاب متقدم له القبول، القبول متقدم، المشتري أول مرة قال بعنيها بعدين بقى يقول بعتكها، قال صح عندنا. فظاهر كلام الشيخ في المفطور في الجزء الرابع في باب النكاح، ظاهر كلام شنو؟ عدم خلاف الإمامية اللي عرفناه من عندنا، اللي عرفناه من لفظ عندنا، عدم خلاف الإمامية في شنو؟ في صحة البيع ولو مع تقديم القبول. قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال البائع بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين. وقال قوم من المخالفين، هذا من المخالفين مو من عندنا، فإن عندنا شنو؟ عدم الخلاف عندنا. قال وقال قوم منهم لا يصح حتى شنو؟ حتى يسبق الإيجاب على القبول. انتهى كلام الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الرابع. الآن الشيخ الأعظم شي يقول وكيف كان؟ فنسبة القول الأول، يا هو القول الأول لزوم تقديم الإيجاب على القبول، قول الأول. فنسبة القول الأول إلى المبسوط من هذا الشخص أنسبة إلى المبسوط مستند المن مستند إلى كلامه. باب البيع البزز الثاني من المبسوط لا في باب النكاح، لا في باب النكاح من المبسوط يعني لا في الجزء الرابع. فنسبة القول الأول أعني دون تقديم الإيجاب إلى المبسوط مستند إلى كلام الشيخ في باب البيع من المبسوط أعني الجزء الثاني. وأما في باب النكاح فكلام الشيخ الطوسي صريح في جواز التقديم كالمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما. أدل القول الثاني اللي قلنا عدم اشتراط الترتيب، ما أدلتهم لحد الآن، ما ذكر أدلة القول الثاني منا للعمومة. يبدأ شوق الشيخ الماتن أدلة منه، أدلة القائلين بالقول الثاني أعني بعدم اشتراط الترتيب. يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.